صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الشيخ مش حسن إذا ما في زحمة الباب سدونا. الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري، وإنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. عليكم السلام ورحمة الله. قد تقدم أن كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته حاضر لنفسه بنفسه وهويته الخارجية، فهو عالم بنفسه علما حضوريا. كلامنا يقع في هذا الفصل في بيان أنه ذكرنا سابقا لا سيما في الفصل الثاني من هذه المرحلة الحادية عشر، ذكرنا أن كل مجرد تام يعقل ذاته وأيضا يمكن أن يعقل غيره من المجردات، وقلنا أنه أظهر مصداق وأبرز مصداق يذكر على لسان الحكماء، وأن المجرد التام يعقل نفسه أي يعلم بنفسه علما حضوريا هو علم النفس بذاتها، فإن النفس مجردة، وبما أنها مجردة تعلم بذاتها علما حضوريا، والمراد من الذات المعلومة يعني الوجودها الخارجي. فكل مجرد أي كل جوهر مجرد لتمام ذاته أي لكونه مجردا من حيث الذات يعلم بذاته علما حضوريا. خب، هذا بيناه خصوصا في الفصل الثاني، وتقدم بيانه تفصيلا مع البراهين التي ذكرها السيد العلامة هناك. ولكن السؤال يقع هنا في أنه هل أن العلم الحضوري للمجرد يختص بعلمه بذاته، أو أنه يشمل علم المجرد بمعلوله وعلم المعلول بعلته؟ وبعبارة أخرى، هل أن العلم الحضوري مصداقه منحصر في علم الشيء المجرد بذاته، أو أن مصداقه أعم من ذلك يشمل علم العلة بالمعلول أيضا يعني علم حضوري، ويشمل علم المعلول بالعلة أيضا حضوريا؟ إذن هناك العلم الحضوري بالشيء له أقسام ثلاث: تارة علم الشيء بنفسه، تارة علمه بمعلوله، وتارة علمه بعلته. هذه المسألة هي محل الخلاف بين مدرسة المشاء وبين مدرسة الإشراق. المشائيون اعتقدوا أن علم الحضور يختص بعلم الشيء المجرد بذاته، وأما علمه بمعلوله أو علمه بعلته فليس علما حضوريا، وإنما يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه. في قبال هذه المدرسة، مدرسة الإشراق، الإشراقيون التزموا بأن علم الشيء بنفسه مجرد، وعلمه بمعلوله أيضا علم مجرد وحضوري، وأيضا علمه بعلته أيضا علم مجرد وحضوري، لأنهم كما يستفاد من كلماتهم يفسرون العلم بالنور، ويرون أن المجرد التام كما يعقل ذاته لتجرده ولنورانيته كذلك يعقل معلوله وكذلك يعقل علته. بناء على هذا، أي المدرستين هي صحيحة في هذا المقام؟ السيد العلامة رحمة الله عليه وأيضا صدر المتألهين والسيد العلامة تبعا لصدر المتألهين يوافقون مذهب الإشراق، وأن علم الحضور لا يختص بعلم الشيء بنفسه، وإنما يشمل علم الشيء بنفسه وبمعلوله وبعلته. طب ما الدليل على ذلك، أو ما البرهان على ذلك؟ البرهان الذي أقامه هنا سيد العلامة هذا أنه نحن حسب الأبحاث السابقة خصوصا في المرحلة العلة والمعلول وأحكام العلة والمعلول، قلنا أنه كل معلول بالنسبة إلى علته وجود رابط وقائم بالعلة، وليس له بإزاء وجود العلة وجودا مستقل، وإنما هو عين الربط والتعلق بعلته، فإن قيامه بقيام العلة، وجوده بوجود العلة. وبناء على هذا، إذا كان المعلول صفة وجوده هذه الصفة وكان وجودا رابطا وقائما بالعلة، إذن العلة تعلم بمعلولها عليكم السلام بالعلم الحضوري، لأن المعلول بصفة كونه وجودا رابط حاضر لدى العلة، لأن العلة هي التي تقوم المعلول، والمعلول ليس وجودا مستقل عن وجود العلة، وإنما هو وجود رابط ومتعلق بالعلة. ولذلك المعلول يكون حاضرا بوجوده لدى العلة، أي بوجوده الرابط القائم بوجود العلة. فالعلة تعلم بالمعلول علما حضوريا. وأما نقول أن العلة، أما نقول أن المعلول يعلم بعلته علما حضوريا، أيضا كما تقدم بيانه سابقا وأشرنا عدة مرات إلى هذا المطلب، هنا نشير نقول أن المعلول إذا كان وجودا رابط وعين التعلق بالعلة وكان قائما بوجود العلة، إذن لا يوجد هناك حجاب بين وجود المعلول وبين وجود العلة. فالمعلول الذي هو وجود قائم في العلة وموجود في غيره فضلا عن كونه لغيره، فوجوده ما دام أنه في غيره وقائم في غيره، إذن يكون للمعلول تمام العلم بعلته، لأنه قائم بعلة وليس محجوبا عن العلة، وإنما هو وجود في العلة وقائم ومتعلق بالعلة. فإذا كان موجودا في العلة وقائما بها، إذن ليس المعلول محجوبا عن وجود العلة. نعم، كما ذكرنا سابقا أن المعلول يعلم بالعلة حسب مرتبته الوجودية، لا كما تعلم العلة بالمعلول حسب مرتبتها الوجودية، لأن المرتبة الوجودية للعلة هي أقوى وأشد من مرتبة الوجودية للمعلول. طبعا هذا البرهان يأتي في أين؟ بشرط واحد، وهو إذا كانت العلة والمعلول كلاهما مجرد، فإنه يتم هذا البرهان، نقول العلة هي الموجود المستقل الذي يكون هذا الوجود المستقل المعلول قائما به ووجودا رابط بالنسبة إليه. طب إذا كان كلاهما مجرد، العلة تعلم علما حضوريا بالمعلول، لأن المعلول بوجوده الرابط حاضر لدى العلة. وإذا كانت العلة والمعلول كلاهما مجردان، المعلول الذي بوجوده الرابط حاضر لدى العلة له علم حضوري للعلة، لأن العلة حاضرة لدى المعلول بوجودها المستقل. وملاك ومعيار العلم الحضوري هو حضور المعلوم ووجود المعلوم لا صورته العلمية. إذن العلة بوجودها المستقل حاضرة لدى المعلول، فالمعلول يعلم بالعلة علما حضوريا ولكن حسب مرتبته الوجودية، والمعلول أيضا بوجوده الرابط حاضر لدى العلة، إذن العلة تعلم بالمعلول حسب مرتبتها الوجودية. بناء على هذا، هنا سيد العلامة اختلف عن مذهب الإشراق. الإشراقيون يرون أن علم العلة بالمعلول علم حضوري مطلقة عليكم السلام، سواء كان المعلول من المجردات أو كان من الماديات. ولهذا الإشراقيون يعتقدون أنه الله تعالى هو علة العلل، يعلم بالعلم الحضوري بسائر المعاليل والعلل، وأيضا سائر العلل كل علة تعلم علما حضوريا بمعلولها، إلى أن ننتهي إلى عالم المادة. عالم المادة مثلا بناء على مدرسة الإشراق معلول لعالم المثال، عالم المثال له علم حضوري بعالم المادة، وإن كان عالم المادة موجودا ماديا وليس مجردا إلا أنه لا, لا, لا بأس أن تكون العلة عالمة بمعلولها مطلقة سواء كان المعلول مجرد أو مادي. نعم إذا كان المعلول ماديا قد يقال أنه لا يعلم المعلول علما حضوريا بالعلة، ولكن الإشراقيون حسب إطلاق كلامهم أو تصريح بعضهم يرون أن العلم الحضوري من الجانبين موجود، هم من جانب العلة بالنسبة إلى المعلول وأيضا من جانب المعلول بالنسبة إلى العلة، ولا يشترطون في هذا العلم الحضوري من الجانبين كون المعلول مجردا سواء كان مجردا أم ماديا، يتم العلم الحضوري من الجانبين. ولكن سيد العلامة رحمة الله عليه هنا يرى أنه هذه النظرية مو صحيحة، فإن المعلول يعلم بالعلة علما حضوريا والعلة أيضا تعلم بالمعلول علما حضوريا إذا كان مجردين، يعني إذا كان المعلول مع العلة معا مجردين. أما إذا كان المعلول ماديا مثل عالم المادة بالنسبة إلى عالم المثال لكونه ماديا يستلزم الغيبوبة والاستتار، لأن المادة تمنع عن الحضور وتمنع عن كشف وجود الشيء بتمام حدوده، ولذلك لا يوجد علم حضوري للباري تعالى بعالم المادة، لأن الله تعالى هو مجرد تام وعالم المادة ليس معلوما بالعلم الحضوري لدى الباري تعالى، وإنما هذا البرهان يتم فقط في المجردات. يعني في عالم المثال هناك سلسلة العلل والمعاليم، كل علة ومعلول في عالم المثال النسبة بينهما علم الحضوري، علم الحضوري للعلة بالمعلول وللمعلول بالعلة، وهكذا في عالم العقل. أما في عالم المادة العلم الحضوري منتفي ولا يكون موجودا، لأن الشيء المادي لماديته يغيب بعضه عن بعض ويمنع بعضه من الحضور عن البعض، لأن المادة ذات كم ذات مقدار ذات حجم، ولذلك كل وجوده لا يمكن أن يحضر عند علته. وإن كانت العلة لها علما بالمعلول من حيث كمال المعلول، أما العلم الحضوري بالمعلول أي بوجوده الخاص المادي ليس موجودا. وبناء على هذا السيد العلامة يخالف مذهب الإشراق في هذا الشرط. الإشراقيون يرون أن علم الشيء بنفسه علم حضوري، علم الشيء بمعلوله علم حضوري، وعلم المعلول بعلته علم حضوري، ولكن لا يشترطون في المعلول أن يكون مجردا، ولكن السيد العلامة لصريح كلامه هنا يشترط التجرد. هذا في بيان مصاديق ثلاث للعلم الحضوري. وأيضا هناك مصداق آخر للعلم الحضوري، وهو الذي تقدم بيانه مفصلا في الفصل الثاني من هذه المرحلة، وهو أنه قلنا كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري، وقلنا قد يكون العالم أي النفس العالمة بالنسبة إلى الصور المجردة المشاهدة معلولين لعلة ثالثة، وكل واحد من المعلولين يعلم بالعلة الثالثة علما حضوريا لكونه عالما بعلته المشتركة بينهما. وكما يعلم بالعلة، والعلة عليكم السلام هي واجدة لكمال المعلول الآخر، لذلك علم أحد المعلولين بالعلة علم بالمعلول الآخر. وذاك في مقام إذا فرضنا أن النفس شاهدت صورا مجردة من بعيد وما كانت النسبة بين النفس وبين تلك الصور المجردة نسبة العلية والمعلولية، وإنما كانا هما معلولي علة ثالثة كالجوهر المفارق للعالم المثال مثلا، كما تقدم بحثه في الفصل الثاني. بناء على هذا نحن نتعدى من العلم الحضوري لعلم علم الشيء بنفسه إلى مصادق أخرى، تارة علم الشيء بمعلوله، وتارة علم الشيء حضورا بعلته، وتارة علم الشيء بمعلول آخر لاشتراكهما في علة ثالثة. هذا حاصل المطلب في هذا الفصل. الفصل الحادي عشر في العلم الحضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قد تقدم أن كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته، يعني لتجرده، حاضر لنفسه بنفسه. حاضر لنفسه يعني مستقل، بنفسه يعني حاضر لنفسه بنفسه، يعني يعلم بنفسه علما حضوريا وهويته الخارجية. فهو أي هذا المجرد عالم بنفسه علما حضوريا، وهو معنى قولنا عالم لنفسه بنفسه. وهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه أو يعمه، وعلم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته أم لا؟ ذهب المشاؤون إلى الأول وهو الاختصاص، والإشراقيون إلى الثاني وهو التعميم، وهو الحق أي التعميم. وذلك ما البرهان على أن العلة تعلم بمعلولها علما حضوريا؟ وذلك لأن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى وجود علته، قائم به غير مستقل عنه بوجه من الوجوه. يعني هذا معنى هو الوجود المعلولي بحقيقة الأمر وبالدقة العقلية. فهو أي أعني المعلول حاضر بتمام وجوده لعلته، غير محجوب عنها، لأنه وجود قائم بوجود العلة، فكيف يكون محجوبا أو مغفولا عن العلة؟ فهو أي المعلول بنفس وجوده معلوم لها أي للعلة علما حضوريا، ولكن إن كانا مجردين، يعني إن كانت العلة والمعلول معا مجردين. هذا خلافا لمذهب الإشراق. الإشراقيون لا يقيدون هذا القيد إن كان مجردين وإن كان المعلول ماديا. وثمرة القولين، قول الإشراق وقول سير العلامة، تظهر في عالم المادة. حسب مدرسة الإشراقيين أن علة عالم المادة تعلم بعالم المادة علما حضوريا، ولكن بناء على كلام سير العلامة لا تعلم علما حضوريا. وكذلك العلة حاضرة، هذا بيان علم المعلول بالعلة. وكذلك العلة حاضرة بوجودها، أي بوجودها المستقل المقوم للمعلول، لمعلولها الرابط لها، القائم بالعلة المستقل باستقلال العلة. فهي أي العلة معلومة لمعلولها علما حضوريا إذا كان مجردين. هنا سيد العلامة يؤكد على هذا المطلب، إذا كان مجردين وهو المطلوب. لماذا إذا كان مجردين؟ لأن سيد العلامة يعتقد أن المعلول إذا كان ماديا فإن ماديته تمنع من حضور وجوده لدى العلة، لأن المادية لازم الغيبوبة. وقد تقدم أن كل علم حصولي ينتهي وهو المطلوب، يعني هو ثبوت العلم الحضوري، فهي معلومة لمعلولها علما حضوريا. هذا العلم الحضوري هو المطلوب، مثل ما قلنا أن المعلة تعلم بمعلولها علما حضوريا. وقد تقدم أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري، ومن العلم الحصولي ما ليس بين العالم والمعلوم علية ولا معلولية، بل هما معلول علة ثالثة، كما تقدم بيان ذلك مفصلا في الفصل الثاني من هذه المرحلة. قلنا أن النفس عندما تعقل الصور المجردة التي تشاهدها من بعيد، أحيانا لا تكون النسبة بينها وبين تلك الصور نسبة العلية والمعلولية، وإنما هما معلولين لعلة ثالثة. هنا النفس تعلم بتلك الصور علما حضوريا لأنها تعلم بالعلة المشتركة، والعلم بالعلة المشتركة علم بكمالات العلة، ومن جملة كمالات العلة كمال المعلول الآخر الموجود في مرتبة العلة. ولهذا كل واحد من المعلولين يعلم علما حضوريا بالمعلول الآخر بهذه الطريقة وبهذا البيان. هذا تمام الكلام في هذا الفصل.
كتب الإشراق لا يخصونه بالمجردين.
نعم.
يعني المشائيون الذي يخصونه.
لا، المشائيون أصلا ما يعتقدون أن علم العلة دليل، وإنما يقولون أن علم الحضور يختص بعلم الشيء بنفسه. في قبال الإشراقيين الذين تعدون من العلم الشيء بنفسه إلى علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة، سيد العلامة وصدر المتألهين يوافقون الإشراقيين في هذا التعدي، ولكن يخالفونهم شنو في علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة. يقولون ليس هذا العلم مطلق، وإنما إذا كان المعلول مجرد في داخل الإشراقيين. بل الإشراقيون يرون أن العلم العلة بالمعلول والمعلول بالعلة مطلقة علم حضوري، سواء كان المعلول ماديا أم مجردا. ولهذا بينا هذه النكتة التي ما موجودة في عباس العلامة، ولكن هذا فرق بين الإشراقيين وبين صدر المتألهين، بين سيد العلامة رحمة الله عليه. الفصل الثاني عشر: كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. كلامنا يقع في هذه القاعدة المعروفة على لسان الحكماء في بحث العقل والعاقل والمعقول، وأنه كل مجرد يحكم عليه بثلاث أحكام: أنه عقل وأنه عاقل وأنه معقول. قبل ما نبين برهان السيد العلامة على أنه كل مجرد عقل وعاقل ومعقول، نشير إلى نكتتين. النقطة الأولى أنه المراد من المجرد في هذه القاعدة ليس مطلق المجرد، وإنما المراد من المجرد في هذه القاعدة المعروفة المجرد التام، والمراد من المجرد التام هو الموجود في نفسه ولنفسه. إذن يخرج من هذه القاعدة المجرد الذي موجود لغيره، كالأعراض المجردة التي موجودة للجواهر، أو تخرج المجردات التي موجودة في غيره، كالوجودات الرابطة والنسب المجردة التي وجودات في غيره. إذن مقصودنا من أن كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول، مرادنا من المجرد هو المجرد الذي تام، أي الموجود في نفسه في قبال الموجود في غيره، والموجود لنفسه في قبال الأعراض التي وجودات في نفسها ولكنها لغيرها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد أن نشير إليها قبل بيان برهان السيد العلامة على هذه القاعدة، هي أن المراد من العقل والعاقل والمعقول، أي المراد من العقل ومشتقاته ما هو؟ المراد من العقل ومشتقاته هو العلم، لا الإدراك الكلي في قبال الإدراك الحسي والخيالي، وإنما المقصود من العقل يعني العلم، والعاقل يعني العالم، والمعقول يعني المعلوم. إذن ليس مقصودنا من العقل هنا هو الإدراكات العقلية الكلية في قبال الإدراكات الجزئية، أي الحسية والخيالية، كما ذكرنا هذا المصطلح في الفصول السابقة، وإنما مرادنا من العقل ومشتقاته أي العلم ومشتقات العلم. بناء على هاتين النقطتين نأتي إلى برهان سيد العلامة، وأنه لماذا كل مجرد تام الوجود عقل وعاقل ومعقول. أما أنه معقول، لماذا معقول؟ باعتبار أنه المجرد التام، كما ذكرنا في هذا الفصل السابق وأشرنا سابقا في مناسبات مختلفة، أن كل مجرد تام يعقل نفسه أم لا؟ لأن كل مجرد تام آبي وبعيد عن القوة والاستعداد، فلهذا كل مجرد كل ما يمكن أن يفرض له من الكمالات الوجودية هو ثابت له بالفعل، لا بالإمكان، لا بالإمكان الخاص، باعتبار أن ثبوت الإمكان الخاص في المجرد يلازم الاستعداد والقوة، والحال أن المجرد حقيقة فعلية محضة لا قوة ولا استعداد فيها. خب كل مجرد التام ذاته قابلة لأن تكون معقولة للشيء أي لغيرها؟ نعم. وكل ما يثبت للمجرد بالإمكان فهو ثابت بالفعل. إذن المجرد التام ذاته معقولة بالفعل للغير. هسه سواء كان ذلك الغير هو غير ذات المجرد أو كان ذاته معقولة لنفسه، والمقصود من ذلك الغير نفسه كعلم المجرد لذاته. إذن لا فرق في ذلك، كل مجرد يمكن أن يكون معقولا للغير. نعم. والإمكان في المجرد بمعنى الفعلية، يعني معقول بالفعل مو أنه يمكن بالإمكان الخاص. وذلك الغير تارة هو الغير أي غير هذا المجرد، وتارة ذلك الغير هو نفسه يعني معقول لذاته ولدى ذاته. طب بناء على هذا، إذا فرضنا أنه كان معقولا لذاته وكان المقصود من الغير هو ذاته، خب بناء على هذا كل مجرد يمكن أن يكون معقولا لذاته. والإمكان في المجرد بمعنى الفعلية، إذن هو معقول بالفعل لذاته يعني معلوم بالفعل لذاته. وإذا كان معلوما نأتي إلى مقدمة أخرى، وهي أنه ذكرنا سابقا في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، قلنا أنه العلم والعالم شيء واحد، والاختلاف بينهما فقط بالاعتبار، وإلا العلم والعالم حقيقة ووجودا شيء واحد. السلام عليكم ورحمة الله. بناء على هذا، إذا كان المجرد ذاته معقولة لدي، إذن العقل والمعقول فيه واحد، لأن المعقول هو المعلوم والعلم هو العقل لاتحاد العلم والمعلوم. إذن إلى هنا أثبتنا أنه معقول، وأثبتنا أنه أيضا عقل. وأيضا ذكرنا سابقا أنه كل مجرد لتجرده ولكونه تام من حيث ذاته عالم بذاته، والمراد من العالم يعني عاقل لذاته. إذن هذا المجرد عاقل لذاته، معقول لذاته، وعقل أي علمه. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أن الموجود في الخارج هو وجود واحد حقيقي، إلا أن العقل من هذا الوجود الواحد الحقيقي ينتزع مفاهيم ثلاث: مفهوم العقل والعاقل والمعقول. لأن كل مجرد يعلم بذاته فهو عاقل من حيث كونه عالما، معقول من حيث كونه معلوما لدى نفسه، وأيضا عقل لاتحاد العلم والمعلوم، لاتحاد العلم والعالم. والاختلاف بين هذه المفاهيم كله بالاعتبار، وإلا واقعا الموجود الواحد الحقيقي في الخارج هو وجود واحد، وهو الموجود المجرد الذي تارة يفرض في مرتبة العالمية، تارة في مرتبة العلمية، وتارة في مرتبة العلم، يعني نتيجة نسبة بين العلم وبين العالم وبين المعلوم. لأن نتيجة النسبة بين العالم والمعلوم أن نقول أن هذا العالم يعلم. إذن العقل والعاقل والمعقول بمعنى العلم والعالم والمعلوم لدى المجرد. نفس هذا البرهان يجري لو كان المجرد معقولا لغيره، يعني لا لذاته، فإنه إذا كان ذلك الغير مثله أيضا مجرد، فإن هذا المجرد بالنسبة إلى ذلك المجرد معقول أي معلوم، وأيضا عاقل أي يعني عالم به. إذن كل مجرد بالنسبة إلى ذاته عاقل ومعقول وعقل، وأيضا كل مجرد بالنسبة إلى مجرد آخر مثله أيضا عاقل ومعقول وعقل. أي كل مجرد يعلم بذاته وهو عالم ومعلوم وعلم، وأيضا كل مجرد بالنسبة إلى غيره من المجردات له علم وعالم ومعلوم، له علم بغيره وعالم بغيره، وفي نفس الوقت هو معلوم لدى الغير، لأنه كما هو يعلم بالغير الوجود.
أي الموجود في نفسه ولنفسه، فإنه عقل وعاقل ومعقول. والمراد من العقل العلم، والعاقل العالم، والمعقول المعلوم. وليس المراد هنا الإدراك العقلي أو الإدراك الكلي في قبال الإدراك الجزئي. أما أنه عقل، والأصح أن نقول وأما أنه معقول، لأن هذا البرهان الذي نبينه أول شيء نثبت أن المجرد معقول، لا نثبت أنه عقل. هذا تسامح في عبارة السيد العلام رحمة الله عليه. أما أنه معقول، ما الدليل على أن كل مجرد معقول؟ فلأنه لتمام ذاته وكونه فعلية محضة لا قوة معها، هذا مسلم لأنه مجرد، يمكن أن يوجد ويحضر لشيء بالإمكان. صحيح، لأنه يمكن أن يكون معلوما وحاضرا لشيء، فذلك الشيء تارة نفسه إذا كان كلامنا في علم الحضور بذاته، وتارة ذلك الشيء غيره، أي غيره من سائر المجردات. هنا نفرض أن المراد من الشيء هو نفسه، لأن الآن برهاننا في مقام بيان كونه عاقلا ومعقولا وعقلا بالنسبة إلى ذاته لا بالنسبة إلى غيره، ولهذا نفسر الشيء هنا بمعنى نفسه. ويمكن أن يوجد ويحضر لشيء بالإمكان، والمراد من ذلك الشيء هو نفسه. وكل ما كان للمجرد بالإمكان فهو يثبت للمجرد بالفعل، لأن المجرد لا قوة فيه، لا استعداد فيه، فكل ما يمكن أن يثبت له بالإمكان الخاص فهو ثابت بالفعل له، فهو له بالفعل، فهو معقول بالفعل. شوفوا، فهو معقول بالفعل مع العبارة الأولى أنه عقل لا تنسجم، إلا أن نقول أما أنه معقول، هذا كلامنا في مقام إثبات كونه معقولا. خب، إلى هنا أثبتنا كونه معقولا. وإذ كان العقل متحدا مع المعقول، هذا وين أثبتنا؟ أثبتناه في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، وذكرنا في تلك المباحث أن العلم والعالم شيء واحد، والاختلاف بينهما اختلاف فقط بالتغاير وبالمفهوم، وإلا بحسب الواقع. هل أن العلم لدى الإنسان له مصداق خارجي غير وجود الإنسان العالم؟ لا، مصداقا متحدان وإن اختلفا مفهوما. وإذ كان العقل متحدا وجودا مع المعقول فهو، أي هذا المجرد المعقول، يقال أنه عقل يعني علم. خب، هنا أثبتنا أنه علم ومعلوم. وإذ كانت ذاته، أي ذات هذا المجرد، موجودة لذاته فهو عاقل لذاته، يعني له علم الحضور بذاته، إذن هو عاقل، عاقل وعقل ومعقول. فكل مجرد عقل وعاقل ومعقول، وإن شئت فقل إن العقل والعاقل والمعقول مفاهيم ثلاثة منتزعة من وجود واحد حقيقي في الخارج، وهو الوجود المجرد. والبرهان المذكور، يعني هذا البرهان الذي الآن بيناه آنفا، كما يجري في كون كل مجرد عقلا وعاقلا ومعقولا لنفسه، أيضا يجري في كونه، أي المجرد، عقلا ومعقولا لغيره، ومراد من الغير يعني من سائر المجردات. فإن كل مجرد يمكن أن يكون حاضرا لدى مجرد آخر، نقول نعم، والإمكان في المجرد بمعنى الفعلية، إذن هو حاضر بالفعل لدى مجرد آخر، وإذا كان حاضر لدى مجرد آخر أصبح معقولا لديه، يعني معلوما لديه بالعلم الحضوري. وبما أنه أيضا هو حاضر لدى ذلك المجرد، فذلك المجرد أيضا حاضر لديه، فهو عاقل لحضوره. وأيضا العقل والمعقول بمعنى واحد، إذن كل مجرد بالنسبة إلى غيره من المجردات معقول لديه وعاقل له وعقل. إذن نفس هذا البرهان يجري في سائر المجردات. باعتبار أن العقل والمعقول عقلا ومعقولا وعاقلا، العقل والمعقول يلازمه العقلية، إلى أن العقل والمعقول بدون العاقل يبعد لا معنى له، عندما نقول أنه حاضر بوجوده لدى مجرد آخر وهو معقول لديه وعقل، يعني أنه أيضا عاقل؟ لا، هذه صفات ثلاث تنتزع من كل مجردين. قبل ما نبين إشكال بعض معاصرين الشيخ الرئيس، لا بأس أن نشير إلى هذه الكلمة التي بيناها في أثناء البرهان، أنه لماذا كل مجرد بالإمكان فهو له بالفعل؟ يعني لماذا الإمكان الاستعدادي أو الإمكان الماهوي في المجرد لا يأتي وإنما يختص بعالم المادة، باعتبار أن المجردات هي موجودات مجردة، يعني أن وجوداتها أقوى من وجودات المادية وليس لها حدودا كحدود الوجودات المادية. الوجودات المادية فيها زمان، فيها مكان، فيها كم كيف وأمثال ذلك، فإن هذه المقولات الصادقة على الوجودات المادية تلازم المحدودية، والوجود المادي حسب كونه ماديا هو في أضعف مراتب حقيقة الوجود، وبما أن مرتبتها الوجودية مرتبة ضعيفة، إذن لا يمكن أن تكون الوجودات المادية كاسبة لجميع كمالاتها دفعة واحدة، ولذلك تحتاج إلى الإمكان الاستعدادي وإلى القوة حتى تكتسب الكمالات بالتدريج. أما المجرد، كل مجرد حسب مرتبته الوجودية فإنه واجد لتمام كماله في تلك المرتبة. لماذا؟ لأنه لو كان غير واجد لتمام كماله في تلك المرتبة استلزم من ذلك أن الفيض من الله تعالى لم ينزل عليه، وعدم وجود الفيض مع كون المحل قابلا لتقبل الفيض يكون قبيحا من الباري تعالى. إذن الفاعل والمفيض هو الله تعالى الذي يفيض الكمالات على هذا المجرد، والمجرد لتجرده قابل لاكتساب كل كمال وجودي حسب مرتبته الوجودية. بناء على هذا، إذا فرضنا أن المجرد لا يكون فيها بعض الكمالات الوجودية، يعني عدم وجدان البعض ليس من قصور في القابل وإنما يكون من قصور في الفاعل، وهذا لا يليق بشأن الباري تعالى. ولذلك الباري تعالى يفيض الكمالات الوجودية على كل مجرد حسب مرتبته الوجودية. نعم، إفاضة الكمالات الوجودية على عالم المادة دفعة واحدة يمكن، لا لقصور في الفاعل بل لقصور في القابل، ولذلك عالم المادة فيه استعداد وقوة، ولكن في عالم المجرد لا يوجد استعداد ولا قوة. بناء على هذا نقول أشكل بعض معاصر الشيخ الرئيس في زمان حياته رحمة الله عليه على الشيخ الرئيس، وأرسل إليه هذا الإشكال بكتابة، وقال أنه أنتم تدعون أن كل مجرد عاقل وعقل ومعقول بالنسبة إلى مجرد آخر، ولكن هذه الدعوة منقوضة بالوجدان. كيف؟ فإن النفس الإنسانية مجردة، ولكن النفس هل تعلم وتعقل جميع المجردات؟ بالوجدان لا تعقل، ولعله النفس أحيانا لا تعقل مجردا إلا نفسها فقط، خصوصا في حال الصغر عندما يكون الإنسان طفلا، أحيانا الإنسان لا يدرك مجردا إلا نفسه، ذاك بالإدراك الارتكازي والشعور الارتكازي فقط. إذا كان هذا البرهان تاما وكل مجرد بالنسبة إلى غيره من سائر المجردات عقل وعاقل ومعقول، لا بد أن النفس تعلم بكل شيء، أي بكل المجردات، والحال أن النفس غاية ما هناك تعلم ببعض المجردات. شلون؟ لا، الطفل له شعور ارتكازي بوجوده انا او لا، نعم هذا المقدار عند علم، اما ما يعلم ان ابيه وامه والاشخاص الذي اطرافه لهم مجرد ولهم، لانه بعد ما يعقل المجرد والمادي، اما له هذا المقدار شعور ارتكازي بوجوده، نعم هذا علمه بذاته فقط موجود، اما علمه بغيره بحسب التجرد ليس موجودا. نفس الشيخ الرئيس أجاب هذا المعاصر له وقال بأنه النفس تعلم بكل المجردات لو كان تجردها تجردا تام، ولكن النفس لذاتها مجردة، أما من حيث فعلها مادية. وبلاء على هذا، كلما النفس تجردت عن المادة والبدن وكلما ضعفت فيها علاقتها وارتباطها بالبدن اشتد وجودها واتسع وجودها، فصارت عالمة بحقائق وبمجردات أكثر وأكثر، إلى أن إن النفس تكتسب جميع كمالاتها في عالم المادة وتكون مجردة عن البدن نهائيا وتخلع البدن عن نفسها. إذا خلعت البدن عن نفسها عند ذلك تعلم بكل المجردات. وبناء على هذا، هذا الإشكال لا يرد. نحن مقصودنا من كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول لغيره، ليس مطلق المجرد كما ذكرنا في النقطة الأولى، وإنما المراد هو المجرد التام، أي الذي موجود في نفسه ولنفسه. وفسرنا التام حسب هذا الجواب بهذا البيان الآخر، يعني الذي مستغني عن المادة في ذاته وفي فعله. بناء على هذا نشير إلى المطلب الآخر في نهاية البحث، وهو أنه كما ذكرنا في المقدمة البحث أنه هذا المجرد هو الموجود لنفسه، أما الموجود لغيره كالأعراض أو الموجود في غيره كالوجودات الرابطة فإنه لا يمكن أن نفرض لها علما حضوريا لها، لأن العلم الحضوري فيها متصور في موضوعها، فإن العرب لا يوجد فيها علم حضوري بذاته، وإنما له علم حضوري بالجوهر الذي العرض قائم به. وهكذا في الوجود الرابط، الوجود الرابط لا يمكن أن نفرض له علما حضوريا بذاته، وإنما له علم حضوري حسب العلم الحضوري الموجود في الوجود المستقل الذي قام الوجود الرابط به. وإلا لو فرضنا علما حضوريا للأعراض أو علما حضوريا للوجودات الرابطة المجردة، معناته أنه أعطينا لها حصة من الاستقلال، والحال أنها ليست مستقلة. خلف الفرض أنها وجودات لغيرها أو وجودات في غيرها. فإن قيل والإشكال من بعض معاصر الشيخ الرئيس، لازم ذلك أي لازم كون المجرد عاقلا وعقلا ومعقولا لغيره، أن تكون النفس الإنسانية لتجردها عاقلة لنفسها ولكل مجرد مفروض، وهو خلاف الضرورة والوجدان، فإنها لا تعقل كثير من المجردات. قلنا هو كذلك، يعني هو أيضا كذلك، يعني لابد أن يكون معقولا لغيره، لكن لو كانت النفس المجردة مجردة تجردا تاما ذاتا وفعلا، لكنها مجردة ذاتا ومادية فعلا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل، وأما تعقلها لغيرها فيتوقف على خروج النفس من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة التي تكتسبها. فلو تجردت تجردا تاما ولم يشغلها تدبير البدن حصلت له جميع التعقلات حصولا بالفعل بالعقل الإجمالي، أي بمعنى البساطة، وصارت عقلا مستفادا، مثل ما يقول المشائيون كما تقدم البحث عنهم أن العقل الذي يباشر تدبير عالم المادة هو العقل المستفاد المستجمع لجميع خصائص عالم المادة. وليتنبه أن هذا البيان إنما يجري في الذوات المجردة التي وجودها في نفسها ولنفسها، وأما الأعراض التي وجودها في نفسها لغيرها كالكيفيات النفسانية فإنها مجردات كالقدرة والعلم والإرادة والاختيار، ولكنها مجردات ليست قائمة لنفسها وإنما قائمة بالنفس، فالعاقل لها الذي يحصل له المعقول موضوع تلك المجردات لا أنفسها، لأن أنفسها ليست لها استقلالا. وكذلك الحكم في النسب والروابط التي وجوداتها في غيرها، وهي من النسب والأحكام المجردة، فإنها ليس لها أي عقل وعاقلية ومعقولية، وإنما العقل والعاقلية والمعقولية فيها هي في الواقع لطرفي النسبة، باعتبار أنهما موجودان مستقلان. بناء على هذا كل مجرد فإنه عقل وعاقل ومعقول. مرادنا من المجرد المجرد التام ذاتا وفعلا، والمجرد الذي موجود في نفسه ولنفسه لإخراج الأعراض والوجودات الرابطة المجردة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله، حفظكم الله.
لو تجردت النفس تجرد البريء يكون علمها المجردات كعلم الله عز وجل؟
لا لا، مثل كعلم الله تعالى. يعني
علم الله بالمجردات؟
لا، علم الله بالمجردات لا، علم الله تعالى بالمجردات علم العلة بمعاليها، ولكن علم النفس بسائر المجردات علم المجرد بالمجرد، لأن سائر المجردات ليست معلولات للنفس.
هذه الحيثية
بلا فرق واية بين ذلك العلم وهذا العلم. المعلول باعتبار أنه عين تعلق وعين ضار، علم الباري تعالى بسائر المخلوقات علم العلة بالمعلولات التي هي قائمة بوجوده. فلهذا دائما يكون المعلول والمخلوق لدى الباري تعالى حاضرا لديه، لأنه ليش لا شدة الحضور، لأنه ما يمكن أن نفرض أن المعلول لحظة واحدة وطرفة عين يستغني عن وجود العلة، لأن وجوده متعلق بالعلة. بناء على هذا العلة تعلم بالمعلول علما حضوريا تاما. أما في النفس نقول النفس تعقل سائر المجردات، لأن كل مجرد عاقل وعقل ومعقول بالنسبة إلى غيره عنده علم عليكم السلام. النفس لها علم بمجرد آخر، ولكن ليس علمها كعلم العلة بالمعلول، لأن النفس لا تقوم مجرد أخرى، وإنما باعتبار أن النفس هي مجردة والمجردات الأخرى أيضا مجردة، إذن كل ما يمكن أن يثبت عليكم السلام للمجرد فهو ثابت له بالفعل من هذا الباب. أما في الباري تعالى علمه بمعاليه علم العلة بالمعلول، وذلك العلم هو علم بلازم وجود المعلول. صار واضح شلون؟ أما هنا نقول لا، هنا نفرض أن النفس مثل ما ذكر الآن في الجواب، إذا كانت النفس مشغولة بالبدن اشتغالها بالبدن يمنع من علمها بالمجرد الآخر. أما في الباري تعالى الذي هو علة وما سواه معلول، المعلول لا يمكن أن يحجب عن العلة، بناء على أن المعلول وجوده وجود التعلق والقيام بالعلة. أصلا ما يمكن، يستحيل أن يكون المعلول آلا ما محجوبا عن العلة، ولكن هنا الحجاب يمكن أن نصوره باعتبار أن النفس اشتغلت بالبدن. هذا فرق، ولهذا كلاهما علم حضوري، ولكن ذاك علم حضوري في مرتبة شديدة، وهذا علم حضوري في مرتبة سنعبر عنها ضعيفة أو متوسطة.
يتفاوت هذا
الحضور إيه باعتبار أن العلم حقيقته بناء على مبنى صور المتعلم من مثل العلامة، حقيقته نحو وجود الشيء. وإذا كان العلم هو نحو وجود الشيء، العلم من مقولة الماهية، وإنما هو من الوجود وبيان كيفية وجود الشيء، خصوصا إذا جعلنا أن العلوم الأصولية كلها منتهية إلى العلم الحضوري. إذا العلم هو نحو وجود الشيء، يعني هو بيان نحو وجود الشيء في الخارج، وبناء على هذا نحو وجود الشيء خاضع لحقيقة تشكيكية في الوجود عليكم السلام. إذا العلم له مراتب، لأنه نحو وجود الشيء والوجود حقيقة مشككة ليس حقيقة متواضعة.
العلم بما هو إلا
رحم الله بخير.
العلم بما هو إلا هو مراتب العلم الحضوري حيث أنه
لا، هذا المراتب اللي نحن نحوها في الفصول نحن نحوها، ولكن في الواقع هي كلها علوم حضورية، وهي كلها راجعة إلى مراتب وجود الناس. فلهذا صار المتألهين صرح في الأسفار أنه النفس كلما زادت علما اتسعت وجودات، مو اتسعت ماهية، ماهية ماهية واحدة، والماهية لا تشكيك فيها، وإنما هي متواطية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يرى أنه كلما ازدادت النفس علما اتسعت وجودها،
يعني اشتدت. لا تعلم بكل شيء عندما تجرد النفس،
يتعلم بعد ما او بعد الموت.
انتم الان خصمتم بين علم
هذا شوف تجرد النفس عن البدن، هذا يحصل للانسان في عالم الماده اذا كان ايمانه وتهذيبه وتقواه كان في مرحله عاليه، الذي عبر عنه بقضيه التخليه، تخليه النفس عن البدن في حياه الماده.
وإذا ما تحققت هذه القضية الإنسان عند حياته فقط أن عند الموت تتحقق النفس. ليش؟ ولعل عبر عن الموت بأنه باليقين. عندنا في الآيات وفي الروايات يعبر عن الموت باليقين. ليش باليقين؟ في حتى يأتيك اليقين. مقصود أن اليقين هو هذا المعنى. الناس بعدما تموت تتجرد عن البدن تنكشف لها كل العوالم المجردة. أكو ملائكة، أكو جنة، أكو نار، أكو عالم العار، عالم المثال، أكو أمر. أنت طول عمرك ما عبدت الله تعالى. أكو أمر، كل شيء أكو. هذا هو دليل على ذلك. يعني هذه المباني سيدنا، هذه مو مباني مستغربة. هذه هي لها جذور في الروايات والآيات. فصدر المتألف رحمه الله عليه حاول أن هذه المطالب يستخرجها من نصوص من الآيات والروايات ويسوقها بسياق القرآن العقلي. وإلا مباني غالبا هكذا، سنقول كلنا غالبا مباني لها شواهد في الآيات والروايات، وأنه في الحقيقة مستخرج منها، مو أنها هو وصل إليها كشيء جديد ما كان موجود أصلا. كان موجود ولكن ما كان مدرك. تفهمتم؟ يعني انتم الروايات الواردة في عالم البرزخ، في حقيقة الموت، في آثار الموت، في صفات الميت بعدما يموت وأمثالها، تجمعونها كلها تناسب هذا المعنى.
بحث الله.